من الكويت. لا 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 تجعلها تخونك.
صاحبه يقول لا تترك زوجتك تفعل هذا، إياك وانهى عن هذا وأمرها، وفي اليوم الأول تجهم في وجهه، هاك في اليوم الأول اغضب واضرب واصرخ في وجهه. هذه ما ليست هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. ربما يأتي من البر وكله غبار، وربما رائحته غنم أو رائحة ابن، ومع ذلك يريد أن يجامعها، وربما يكون قد أكل شيئا من اللحم والدسم، ومع ذلك يأتي يريد أن يجامعها بهذه الرائحة النتنة. تقول أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها كان دائما النبي صلى الله عليه وسلم يحب الطيب، ويحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يتطيب. تقول أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشرها وهو صائم. يباشرها النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض؟ نعم يباشرها وهي حائض. النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل مع أم المؤمنين ويداعبها أثناء الاغتسال. فهكذا الرجل كذلك أي يتطيب دائما، ينوع الطيب، ينوع الثوب، ينوع، بل حتى في إتيان الأهل، حتى في الجماع الله عز وجل حث على هذا، كما قال الله عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، أي بأي طريقة.
لا 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 تجعلها تخونك. عندما تبصر العين شريك حياتها تنظر من نافذة المستقبل فتحلق في سماء الأمنيات وترفل في الظلال الوافرات وقد غمرتها سعادة اللقاء فاستكانت لعيش السعداء. وسريعا سريعا تمر بدايات الحياة الزوجية، فيجد الزوجان أنهما شيدا صرحا من الحب والوئام، فامتلأ هذا الصرح بأبناء كالجمان المتناثر، وفاض عطفا كالسيل الهادر، وما إن تعصف به رياح الخلافات وزوابع المشكلات على مر الأزمنة وتحول الأمكنة، تنخر في جدران ذلك الصرح فيتهاوى على عروشه إن لم تدركه عناية الله تعالى. ولكن إذا تسامى الزوجان فوق تلك الجراحات متخذين من فنون الحياة الزوجية منارات تنير لهم الطريق، اشتد بنيان ذلك الصرح بإذن الله تعالى، وسارت تلك الحياة بسلام وأمان. من أجل ذلك نقدم لكم مادة هذا الشريط لتمخر سفينة الحياة عباب المشكلات إلى شواطئ الأمان. لا تجعلها تخونك، لفضيلة الشيخ عدنان عبد القادر حفظه الله تعالى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إن الله تبارك وتعالى قال في حق النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فمن أراد السعادة في الحياة الدنيا وكذلك في الآخرة اقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فمن اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم عاش حياة طيبة، في دنياه وفي قبره ويوم القيامة. والآن ربما من أكبر المشاكل التي تواجه الإنسان وتواجه الزوج هو استمرار الحياة الزوجية واستمرار العلاقة الزوجية بين الزوجين، فلا بد أن تكون هناك طرق معينة لتستمر هذه الحياة، وإلا انقطعت هذه العلاقة بين الاثنين. فلو رأينا النبي صلى الله عليه وسلم ورأينا حياة النبي صلى الله عليه وسلم لربما الآن الإنسان يقول هل هذه فعل حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا أراد بعضهم أن تستمر هذه الحياة ينظر إلى العلاقات بين الزوجين عند الغرب فيقول هذه الحياة فعلا أو هذه العلاقة وهذه التصرفات هي التي تبقي الحياة الزوجية. بينما لو قرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ورأى كيف يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله ومع نسائه وكيف يتصرف معهم حينئذ يقول هذه الحياة التي ينبغي أن تكون، لا تلك الحياة التي نجتلبها من الغرب أو نقتدي بالغرب فيها. أذكر بعض ذلك وبعض هذه الأمور التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وربما بعض الرجال يترفع عن هذه التصرفات ويقول هذه ربما عندهم كما يزعمون منافي ومناقض للرجولة ومناقض لقوامة الرجل، بينما النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد البشر وسيد الرجال صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل بهذه الطرق مع أزواجه. من ذلك حركات كما يقال لإبداء المشاعر بين الزوجين أو لإبداء مشاعر الزوج نحو الزوجة، وهذه كثير من الرجال يجتنبها ويشعر بالحرج وربما يشعر بأنها كما قلت مناقضة للرجولة ومخالفة للرجولة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، مع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. من ذلك وضع الفم موضع فم الزوجة على الإناء، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما رأت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كنت أشرب وأنا حائض من إناء النبي صلى الله عليه وسلم، فيضع النبي صلى الله عليه وسلم فاه على موضع في، يعني يضع النبي صلى الله عليه وسلم فمه على موضع فم عائشة من الإناء فيشرب. قال حديث رواه مسلم تقول أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأتعرق العرق، يعني أخذ العظم الذي عليه اللحم فآكل شيء من هذا اللحم وأتعرق العرق وأنا حائض، ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في، فالنبي صلى الله عليه وسلم ينظر أين موضع فم عائشة رضي الله تعالى عنها على اللحم فيضع فاه، أي يضع فمه على موضع أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها على اللحم، وهذا لإبداء المشاعر. هذه التصرفات يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم لإبداء مشاعر الحب. لو تصرف الإنسان مثل هذه التصرفات وضع فمه على موضع فم زوجته من الإناء وأخذ نفس الإناء الذي شربت منه وأخذ ينظر ويبحث على أطراف الإناء أين موضع فمها فيضع فمه وموضع فمها لقالوا هذا ما فيه رجولة أو هذا مخالف للرجولة وكيف تفعل هذا، وينكر عليه بشدة، وهذا لقلة فهم أولئك الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو سيد البشر وهو سيد الرجال، ولكن هكذا تكون العلاقة الزوجية بين الاثنين، ولا يتحرج من ذلك، إنه يريد أن يبقي على هذه العلاقة ويريد أن يثبت لامرأته أو لزوجته بأنه يحبها. كذلك من التصرفات أو الحركات لإبداء المشاعر هي مسألة القبلة. كثير من الناس يظن بأن القبلة فقط وقت الجماع أو زمن الجماع، إذا أراد أن يجامع أهله حينئذ يستخدم هذه القبلة، بينما النبي صلى الله عليه وسلم يستخدم القبلة في كل وضع وفي كل وقت لإبداء المشاعر وإبداء المحبة. في الجلسات الطبيعية النبي صلى الله عليه وسلم يقبل زوجته، قبل الخروج يقبل زوجته، عند الدخول يقبل زوجته، وهو صائم يقبل زوجته. فكما قالت أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها في حديث الترمذي قالت النبي صلى الله عليه وسلم قبل وهو صائم، أي قبلها وهو صائم، حتى في حالة الصيام في كل وقت كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يدخل يراها يقبلها، بل قبل الخروج كأنه كما يقال سلام وتوديع، قبل أن يخرج كذلك يقبلها، كما روى الإمام أحمد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى المصلى ولم يتوضأ حتى قبل الخروج، والخروج إلى الصلاة في حال الصيام يقبلها، قبل الصلاة يقبلها، عند الدخول يقبلها، إذا رأى قبلها، قبل الخروج يقبلها. كل هذه تصرفات لإبداء المشاعر وهذه الحركات. قالت قبل بعض نسائه ثم خرج إلى المصلى ولم يتوضأ، وهو المقصود من ذلك قبلها من أجل أن يجامع، ولكن قبلها النبي صلى الله عليه وسلم لإبداء مشاعر الحب. ولذا أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها عائشة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وبعدما كبرت رأت ابن أخيها والقاسم محمد مع زوجته قد دخل عليها مع زوجها وكانت زوجته جميلة، فقالت أم المؤمنين لابن أخيها، قالت قبل زوجتك، وهي أمامهم يعني أم المؤمنين أمامهم كأنها امرأة كبيرة الآن ورأت زوجين شابين، فقالت له قبلها، فاستحي، قالت قبلها أي أمامهم، مو مقصود فقط وقت الجماع وقبل الجماع، أم المؤمنين أرادت أن تبين وتوضح لابن أخيها التابعي وهو من كبار العلماء، أحبت أن تبين له بأن هذه حياة النبي صلى الله عليه وسلم لتبقي على هذه الحياة الزوجية والعلاقة الزوجية بينهما. فمو هو المقصود كما يقال الجماع، ولكن المقصود من ذلك إبداء المشاعر حتى في حالة الصيام، وحتى كذلك في حالة الحيض. في حالة الصيام ربما تظن المرأة بأن الزوج بعيد عنها وأنه يجب أن يجتنبها ولا يلتفت إليها ولا يبتسم لأنه صائم لئلا يبطل صيامه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري تقول أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشرها وهو صائم، حتى في حال صيامه يباشرها أي يلامسها ويقبلها وهو صائم، لإبداء بأن هذا الصيام لا يمنع فقط إلا من الجماع، ولكن هذه المباشرة لإبداء المشاعر والحب كان النبي صلى الله عليه وسلم يبديها. بل حتى وقت الحيض، المرأة تظن بأن وقت الحيض أنه ينزل النجاسات منها، ولذلك يستقذرها الرجل ويبغضها ويكرهها، وربما المرأة في حالة الحيض تكون في حالة غير طبيعية شديدة العصبية، ولذلك تتكلم بكلام شديد وربما تنفعل لأقل الأمور، لأن كما يقال هرمونات قد اختلت عندها، ولذلك تتصرف تصرفات غير طبيعية. ولذا الإسلام نهى المسلم عن طلاق المرأة في حالة الحيض لأن وضعها غير طبيعي، وهذا الأمر ليس بيدها وإنما من الله عز وجل. الشاهد من هذا أن المرأة في وقت الحيض تظن بأن الزوج يبغضها ويكرهها لأن تنزمها النجاسات وأنه لا يستطيع أن يجامعها، ولذلك يبغضها ويكرهها. اليهود كانوا يعتزلون النساء تماما حتى في الفراش إذا ما حاضت، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يبدي المشاعر لزوجته. ربما تقول هو لو قبلني هذا وضع طبيعي يعني قبل الحيض أو بعد الحيض، ولكنه يعني يقبل مجرد كما يقام باب المجاملات، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يريد أن يثبت بأنه لام باب المجاملات ولكن من شدة الشوق. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث مسلم يقول لأم المؤمنين بأن تلقي على نفسها الثوب ثم بعد ذلك يباشرها النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض. نعم يباشرها وهي حائض، فقط تلقي على جزء من جسدها ذاك الثوب ثم النبي صلى الله عليه وسلم يباشرها كما يباشرها وقت الجماع، ولكن الوضع كما يعلم بأنه لا جماع أي لا يولج، ولكن لإبداء المشاعر تجاه الزوجة. هذه طرق أو حركات لإبداء المشاعر. النبي صلى الله عليه وسلم كذلك لإبداء المشاعر، وهذا الأمر ربما الإنسان يقول كيف هل ممكن يحصل هذا؟ نعم النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل بهذه الطريقة مع المؤمنين وهو الاغتسال معها، أنه بعد الجماع والإنسان بعد الجماع انتهى من أهله فربما يتركها وربما يعطيها ظهره كما يقال، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل مع أم المؤمنين أي يغتسل معا أي في وضع كما يقال لا ثياب عليهما، ويغتسل معها ويداعبها أثناء الاغتسال كما روى البخاري ومسلم عن أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء بيني وبينه تختلف أيدينا عليه فيبادرني حتى أقول دعلي دعلي، يعني من إناء واحد هو يأخذ من الإناء وهي تأخذ من هذا الإناء، وتأخذ ربما هي شيء من الماء ثم يأخذ الماء الذي بيدها، يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الماء الذي بيده ليلقيه على جسده ليغتسل، أي يجلس أثناء الاغتسال مع بعضهما ويغتسلان ويتداعبان كذلك أثناء الاغتسال، وهذا حديث رواه البخاري ومسلم. كل ذلك من يتصرف هذه تقول لا هذا أمر مخالف الرجولة، كيف أنا أجلس مع أهلي أثناء الاغتسال هذا مخالف الرجولة، والنبي صلى الله عليه وسلم أرجل من الرجال. فهكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدي هذه المشاعر مع أهله، ويعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نبدي هذه المشاعر أو ينوع الإنسان في إبداء هذه المشاعر. بل حتى في الكلمات كان تارة يناديها يا عائشة وتارة عائش تارة يا حميراء، وكانت حمراء كانت بيضاء وكانت جميلة وفيها شيء من الإحمرار، ف
فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصغر اسمها أو يصغر لونها، فكان يقول لها يا حميراء، أي تصغير حمراء. ومن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني لإبداء المشاعر أباح النبي صلى الله عليه وسلم للزوج أن يكذب على زوجته لإظهار المودة والإظهار المحبة، كما رأى مسلم عن أم كلثوم بنت عقبة قالت ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في الكذب إلا في ثلاث: الرجل يحدث امرأته، والمرأة تحدث زوجها. هذا من أنواع الكذب الجائز، يحدث مو المقصود أين ذهبت، رحت الجمعية وذهبت إلى السوق واشتريت ورحت ما وجدت هذه البضاعة وكذا، ما يكذب من هذا باب، هذا الكذب هذا ما يصح، ولكن يكذب من باب الثناء والمدح. عندما تتزين له زوجته ربما هي ليست جميلة تقول ما رأيك فيني، يقول أنت غير طبيعية، وضعك غير طبيعي، وربما هو يقصد بهذا وضعك غير طبيعي ما رأيت بمثل هذا القبح، لكنه لا يتلفظ بهذا، لكن يقول ما رأيت مثل وجهك ومثل يعني هذه الزينة، ربما تشتري له ثوبا أو تشتري نفسها ثوبا، وربما هذا الثوب ما يكون جميل وثوب قبيح، ربما يستقبحه الرجل فتقول له كيف رأيت وما رأيك بهذا الثوب، فيقول يعني هذا الثوب من أين اشتريتيه، هذا نادر، وهو يقصد بذلك نادر، وذلك لأن الناس لا تقبل عليه وهو ثوب نادر لقبحه، فيقول هو نادر ما شاء الله، فتقول نعم هذا اشتريته بكذا. وعندما ربما تقوم بطهي طعام وربما يكون هذا الطعام مالح أو هذا طعام غير مقبول كما يقول عندنا مالق، يعني تقول له كيف طهي، يعني ألم تتمتع به، فيقول شيء غير طبيعي. فالشاهد من هذا أنه يكذب، وفي المقابل المرأة كذلك تكذب على زوجها من هذا الباب، ربما الزوج لا يحسن الانتقاء للزوجة إذا أراد أن يشتري لها ثوبا أو يشتري لها حلية أو غير ذلك، ربما ما يحسن الاختيار، فيأتي ويشتري ويظن بأنه قد أحسن الاختيار وأن هذا الاختيار قد فاز به ولم يفز أحد بمثل هذا الاختيار، فيأتي به فالمرأة تستقبح هذا فيقول لها ما رأيك، تقول ما شاء الله من أين أتيت بهذا، هل أتيت به من الخارج أم أتيت به من هنا، ومن أي المحلات ومن أي الأماكن وبكم، الظاهر أنك قد دفعتها كثيرا، ويظن قد دفع كثير، وهي تقول بأنك قد خسرت في شراء هذه الحلية. الشاهد من هذا هذا الكذب الجائز بين الزوجين لتستمر العلاقة ولتستمر المحبة، فهذه يعني حركات لإبداء المشاعر وكلمات لإبداء المشاعر، هذا نوع وهي طريقة استعملها النبي صلى الله عليه وسلم. هناك كذلك الملاعبة والمزاح، يظن الزوج بأنه من كمال الرجولة والقوامة أنه لا يمازح زوجته، فإن مازحه فهو ليس بزوج، وإنما تأنف بهذا التصرف، بينما هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمازح أهله ويلاعب أهله. في يوم من الأيام خرج النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، تقول أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وكنت لم أحمل اللحم، كنت لم أحمل اللحم يعني كنت ضعيفة، ما كنت يعني فيني كما يقال سمنة، فكنت لم أحمل اللحم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للجيش تقدم، قال الجيش تقدم دعوني أتأخر مع أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى. فعندما تقدم الجيش قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين هل لا تسابقيني، طلب منها المسابقة، فقالت نعم، فسابقت النبي صلى الله عليه وسلم، فسبقت النبي صلى الله عليه وسلم، كانت ضعيفة فسبقت النبي صلى الله عليه وسلم. تقول ثم مرت الأيام أي بعد فترة، وبعدما حملت اللحم أي بعدما بدنت، قالت فخرج في غزوة أخرى وخرج في سفر آخر، فقال الجيش تقدم، فقال لأم المؤمنين سابقيني، فقالت يا رسول قد بدنت، قال سابقيني. تقول فسابقته فسبقني، فبعدما سبقني قال هذه بتلك، تذكرين ذيك السنة سابقتيني فسبقتيني، هذه المرة الآن أنا سبقتك، قال هذه بتلك. وهذه أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، يتبسم مع المؤمنين ويضحك مع المؤمنين فيلاعبها ويمازحها في أغلب الأحوال لتستمر هذه العلاقة ولتبقى هذه العلاقة، هذه الحياة الطيبة. ثم زيادة على ذلك أنه يتحمل لأجلها، يتحمل بعض الأمور من أجل المرأة ومن أجل الزوجة لإظهار المحبة. تقول المؤمنة رضي الله تعالى عنها في يوم من الأيام أتى وفد من الحبشة ووافق هذا يوم عيد، تقول فأخذوا يلعبون بحرابهم في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم المؤمنين، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليهم، النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ينظر إليهم، تقول فجعلت ذقني على عاتق النبي صلى الله عليه وسلم، أي جعلت وجهه ملاصق لوجه النبي صلى الله عليه وسلم، فذقنها على عاتق النبي صلى الله عليه وسلم، وخده ملاصق لخد النبي صلى الله عليه وسلم وهي تنظر إليهم من بيتها وهم يلعبون، والنبي صلى الله عليه وسلم يخاطبهم دونكم بني أرفدة، دونكم بني أرفدة، أي النبي صلى الله عليه وسلم يمازحهم وهو ينظر إليهم، وأم المؤمنين قد لصقت خدها بخد النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت وجهها على عاتق النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يسأله هل اكتفيت؟ يعني خلاص ها، وتقول لا يا رسول الله كلا، والنبي صلى الله عليه وسلم قائم وهي مستندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هل اكتفيت؟ يعني حسبك؟ قالت لا يا رسول الله. تقول المؤمنين تقول ما بي نظر إليهم، يعني ما ودي أنظر إليهم ولا أحب النظر الآن إليهم وهم يلعبون، اكتفيت يعني فقط نظرة بسيطة وانتهيت ورأيت، ولكنني أحب أن أبين للرجال كيف يتعاملون مع نسائهم، لا سيما إذا كانت المرأة جارية أي صغيرة في السن، كيف ينبغي لهم أن يتعاملوا معها. تقول وأخذت أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يراوح بين رجليه، يعني يرفع رجل ويترك رجل ويسند رجلا ويبقي رجلا ليريح النبي صلى الله عليه وسلم، يراوح أي ليرتاح، ومع ذلك يقول لها حسبك، تقول لا يا رسول الله، إلى أن ظنت بأنها قد حققت المراد فقالت اكتفيت يا رسول الله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحمل لأجلها. يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم رجع في يوم عيد كذلك، دخل النبي صلى الله عليه وسلم بعد خطبة العيد وبعد صلاة العيد، رجع النبي صلى الله عليه وسلم، فعندما دخل البيت وجد أم المؤمنين وكانت صغيرة، وجد معها جاريتين يلعبان معها ويضربان بالدف في يوم عيد، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وانسل لئلا تستحي الجواري، فانسل النبي صلى الله عليه وسلم واضطجع على فراشه وألقى بثوبه على وجهه حتى لا تراه الجواري، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا وكأنه توجه إلى الحائط، استمرت الجواري بالضرب بالدوف والغناء مع أم المؤمنين. أبو بكر رضي الله تعالى عنه بعد ذلك دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في بيت ابنته في بيت عائشة رضي الله تعالى عنه، فرأى الجواري قال مزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستحيته، فالنبي صلى الله عليه وسلم كشف عن نفسه الثوب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فإن لكل قوم عيد وهذا عيدنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال دعهما يلعبان في هذا من أجل يوم العيد. أشاد من هذا النبي صلى الله عليه وسلم، في البخاري أشاد من هذا النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتحمل مثل هذه الأمور من أجل، يعني كما يقال من أجل النساء في الأمور التي فيها سعة، بينما الآن في الوقت الحاضر كل شيء ما يجوز وكله حرام، حتى لو أباحه النبي صلى الله عليه وسلم وأباحه شار، لا في يوم عيد ربما يضربون بالدف، لا ما يصح، وهذا الأمر ربما يربي على الفساد فلا يجوز. نعم إن كانت هناك مفسدات يتجنب الإنسان مفسدات، لكن الأمور الجائزة لما لا يستعملها الإنسان ويتعامل بها مع أهله. كذلك من الطرق من الأمر الرابع في التعامل مع الأهل، ربما الرجل يحسن اللباس ويتزين إذا أراد الخروج بين أصحابه، وإذا أراد الخروج ربما للأعراس أي ليبارك للزواج، وربما إذا أراد أن يذهب لحفلة أو لمكان فيه التقاء مع مجموعة من الأصحاب فيتجمل، لكنه مع أهله يلبس أي ثوب. الله عز وجل قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، قال ولهن أي النساء ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، أيجب لهن مثل ما يجب عليهن، يعني تريد من المرأة أن تتزين لك إذا دخلت البيت تكون قد تزينت المرأة وتجملت لك، لماذا لم تتزين له؟ قال ولهن أي لها حق، ومثل ما عليها من الحقوق كهك لها من الحقوق، كما تريد منها أن تتزين لك عليك أن تتزين لها. لذا قال ابن عباس أني أحب أن أتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي، يعني أحب أن أتزين لها كما أحب أن تتزين لي كذلك أحب أن أتزين لها أنا. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، يعني الرجل عندما يريد الخروج مع أهله يلبس الثوب الخلق يعني أي شيء موجود في البيت، يا الله وهذا نهاية اليوم يريد أن يتمشى معها أو يسير معها في الليل، يقول هذا الثوب خلاص اليوم لابسه وراح ألقيه اليوم بإذن الله تعالى في نهاية اليوم للغسيل، فدعني أخرج فيه مع أهلي ولماذا ألبس الثوب الجميل. وإذا أراد أن يذهب إلى أصحابه في نفس الوقت يلقي ثوبه ويلبس من أجمل الثياب ليذهب إلى أصحابه ويذهب لحفلة أو يذهب لعرس، بينما أهله يلبس لهم أي شيء. الله عز وجل قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. الرجل أحيانا في البيت يعني يريد من المرأة في البيت أن تتزين ولا تلبس لباس المطبخ كما يقال ولا لباس الطهي، وتتجمل وتكتحل وتتطيب، بينما هو في البيت يجلس في سرواله كما يقال من سمحها مكسر ويلبس الفنيلة، وربما هذه الفنيلة وسخة وربما هذا المكسر كما يقال أو السروال وسخ، ولكن ما يضر يجلس في مثل هذا الثوب، بينما أهله يجب أن يتزين ومالكي ويغضب عليها ويرفع صوته ويطالها بالتجمل وهو يلبس أي شيء في البيت. وربما لو تزين وتجمل للبس لباس النمل كما يقال عنه البجامل، ومع ذلك تكون هذه فيها ما فيها من الأوساخ أو غير جميلة أو غير نظيفة أو غير ذلك، ومع ذلك يلبس يقول يكفي هذا ويكتفي مثل هذا، بينما من أهله يطلب منه التجمل بأفضل الثياب. روى البخاري عن امرأة ثابت بن قيس أنها أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله ثابت بن قيس لا أعتب عليه في خلق، يعني خلقه جميل، قالت لا أعتب عليه في خلق ولا دين، وكذلك دينه ممتاز وجيد، ولكني أكره الكفر في الإسلام. كيف؟ قالت أكره الكفر في الإسلام يا رسول الله لا أطيق زوجي، ربما إن لم تفرق بيني وبينه ربما أضطر إلى الكفر ليفرق بيني وبينه ثم أرجع بعد ذلك إلى الإسلام. قالت أكره الكفر في الإسلام، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى قد يقصد به أكره الكفر في الإسلام أي أكره أن لا أعطيه حقه، أي أكفر جميل الزوج وأخشى أن لا أعطيه حقه. في رواية لما يعني ما القصة، في رواية قالت رأيته بين أصحابه فاستقبحته، يعني رأيته بين أصحابه وأصحابه ربما تجملوا وتزينوا، يعني ما تجمل وتزين فاستقبحته، ما في مجال ما في مجال. قال أتردين عليه حديقته، يعني هو أعطاك المهر حديقة أتردين عليه حديقته، قالت نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن لها أن ترد الحديقة، وفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، فاختلعت من زوجها. لما؟ لأنه لم يتجمل ولم يتزين وما بقي على ما هو عليه، وهو في المقابل طالبها بالتجمل وفي التزين، ولذلك قالت أكره الكفر في الإسلام. الرجل ربما إذا كان شابا وقبل الزواج ربما يتزين ويتهيئ بأحسن اللباس وأحسن الزينة، أما بعد الزواج لا، ما في لا لباس ولا زينة. وربما إذا كان الرجل يكون علاقات مع النساء قبل الزواج ربما يلبس، وإذا كان في الدوام أو في العمل معه نساء كذلك يتجمل بأفضل الثياب، ثم بعد أن يكون علاقة مع امرأة وربما يتزوجها وربما وبعد الزواج تراه خلق الثوب ما يلبس أحسن الثياب، أين أنت؟ ما انتهى أيام تلك انتهت. ربما المرأة في هذه الحالة تلتفت إلى غيرك كما قالت يعني امرأة ثابت بن قيس كرهت زوجها، فربما هذه فيها دين، وامرأة ثابت بن قيس ربما النساء بعض النساء ممن قل دينهن ربما تبقي أحياء الزوجية ولكن تنظر إلى غير زوجها وتلتفت إلى غير زوجها وتكون علاقة مع رجل آخر والعياذ بالله، لأن الرجل لم يلتفت لها ولم يتزين تلك الزينة ولم يلبس تلك الثياب ولم يتجمل ذاك الجمال. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله جميل يحب الجمال، عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا قال إن الله جميل يحب الجمال، فالإنسان يتجمل ويتزين لأهله من باب زيادة العلاقة ومن باب لئلا تلتفت كذلك إلى غيره، يتجمل في البيت ويتجمل إذا أراد الخروج معه، بل ويتجمل كذلك ويجعل لكل شيء لباسا خاصا، حتى يعني عند النوم أو عند الجماع أو قبل أو على الفراش يطلب من أهله أن يلبسن ثيابا تختلف عن ثياب المهنة وتختلف عن ثياب الجلوس وتختلف عن ثياب الخروج عند النوم، هو يطالب أهله بهذا، ومع ذلك يأتي إلى أهله كما يقابل الفانيلة والمكسر يريد أن يجامع أهله بمثل هذا الوضع.
أنت تريد أو الرجل يريد من زوجته أن تتزين له بلباس معين قبل النوم أو عند النوم بلباس فاضح، وهو في المقابل لما لا يتزين لها كذلك بلباس فاضح قبل النوم؟ ألم يقل الله تبارك وتعالى ولهن مثل الذي عليهن؟ تريد منها أن تلبس ذاك اللباس قبل النوم لباس فاضح وطريقة معينة وأنت لا تختار ولا تبحث عن مثل هذه الثياب التي تناسب الرجال قبل النوم أو عند الفراش؟ فكذلك كما تريد منها، النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، ولذا قال ابن عباس أني أحب أن أتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي، بل زيادة على ذلك ربما يأتي وكله عرق، وإن كان يلعب كرة يأتي وثوبه ويعني كما يقال إبطه كله عرق ورائحة نتنة رائحة حامضة كما يقال، ويريد أن يجامع أهله، ربما يأتي من البر وكله غبار وربما رائحته غنم أو رائحة إبل ومع ذلك يريد أن يجامع أهله، وربما يكون قد أكل شيئا من اللحم والدسم ومع ذلك يأتي يريد أن يجامع أهله بهذه الرائحة النتنة، وربما يشرب السجائر والعياذ بالله أو الدخان ويأتي رائحته قبيحة ونتنة ويريد أن يقبل أهله أو يجامع أهله بهذه الرائحة النتنة. وبهذه الطريقة المرأة تبغض الرجل وربما تستحي أن تتلفظ وتقول رائحتك نتنة وأنت كذا، فتستحي. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الطيب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الطيب، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطيب في كل وقت، بل لا يحب أن توجد منه رائحة سيئة. في يوم الأيام النبي صلى الله عليه وسلم دخل على إحدى زوجاته، قيل بأنها صفية، وكانت بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم متجاورة، فتستطيع المرأة في البيت الآخر لو أنها رفعت نفسها استطاعت أن ترى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت ضرتها. فعندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على صفية فإذا صفية قد أهدي إليها عسلا، فأطلت أم المؤمنين، وهي طبيعة النساء في الغيرة وما يحق لها أن تنظر ولكن هي طبيعة الغيرة، فطلت أم المؤمنين في بيت صفية فإذا هي تقدم النبي صلى الله عليه وسلم عسل، والنبي صلى الله عليه وسلم يحب العسل، فدعت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها دعت حفصة أم المؤمنين قالت تعالى انظري ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، إن دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم سأستقبح الرائحة أقول رائحتك مغافير، وهي رائحة كريهة، طعام له رائحة كريهة، وإن دخل عليك فقولي كذلك. لما؟ لكي يكره العسل، ولها غارت كيف والنبي صلى الله عليه وسلم يحب العسل، كيف تقدم صفية شيئا يحبه النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها؟ فدعت حفصة، فعلا استحسنت حفصة رضي الله تعالى عنها هذه الفكرة، فبعدما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من صفية دخل على أم عائشة رضي الله تعالى عنها، فعندما أقبل عليها قالت يا رسول الله ما هذه الرائحة؟ قال ماذا؟ قالت لك رائحة يا رسول الله، مني أجد رائحة، ما هذه الرائحة؟ قال رائحة مغافير وطعام له رائحة كريهة، ماذا أكلت يا رسول الله؟ ما هذه الرائحة؟ ما أكلت شيء، ما أكلت إلا العسل. فبعدما خرج منها دخل على حفصة المؤمنين فقالت نفس الكلام، قالت يا رسول الله ما هذه الرائحة؟ رائحة مغافير. فحرم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه العسل، حرم على نفسه العسل، خلاص ما راح أكل من هذا العسل بعد هذا اليوم. قيل فأنزل الله عز وجل قوله يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. والله عز وجل توعد أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وحفصة رضي الله عنها بسبب هذا التصرف مع النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحب أن توجد منه رائحة قبيحة، وكان دائما النبي صلى الله عليه وسلم يحب الطيب، ويحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يتطيب. فهكذا الرجل كذلك أي أن يتطيب دائما في جلوسه مع أهله في خروجه معه قبل الجماع، ولا تكون رائحته خبيثة، فإن رجع من الخارج ورائحته قبيحة يغتسل ويتطيب ثم بعد ذلك ينام بقرب أهله أو يأتي أهله، فكما قال الله عز وجل لهن مثل الذي عليهن. كما أنك لا تريد أن تجي رائحة قبيحة ورائحة المطبخ كما يقال ورائحة الطهي من الزوجة، رائحة البصل، رائحة الثوم، رائحة العمل، رائحة المهنة من أهلك، كذلك الأهل عندهن مشاعر، كما أن لك مشاعر كانت لهن مشاعر، وخاصة في هذه الأيام يعني كثرة والعياذ بالله كثرة الفساد بين النساء، فلذلك على الرجل أن يتوجه مثل هذا التوجه. بل كذلك الإنسان ينوع، يعني مسألة ما شيء فقط من طيب واحد وتبقى طول عمرك بهذا الطيب، ما تغير هذا الطيب، وإنما تغيبها، كذلك اللباس يلبس ثوبا واحدا فقط، هذا الثوب مخصص للأهل عند الخروج، ثوب واحد طول العمر وثوب واحد، وكذلك هذا ثوب مخصص نعم علي أن ألبس اللباس قبل النوم، فيشتري ثوبا واحدا لطول العمر، وهكذا عليه أن ينوع الطيب، ينوع الثوب، ينوع، بل حتى في إتيان الأهل، حتى في الجماع الله عز وجل حث على هذا، كما قال الله عز وجل: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، أي بأي طريقة. في يوم من الأيام عمر الخطاب رضي الله عنه أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله هلكت وأهلكت، أي أنا، يقول عن نفسه: هلكت وأهلكت، مالك؟ ما الذي حصل؟ قال: يا رسول الله حولت رحلي، حولت رحلي يا رسول الله. إيه شو القصة صاير؟ يعني كنت آتي أهلي من الأمام، ولكن هذا اليوم أتيت أهلي من الخلف، أتيت أهلي من الدبر، من الخلف نوعت هذه المرة، هلكت وأهلكت. في هذا كنا نقول عمر الخطاب رضي الله تعالى: ما تحملت رأيت أهلي بطريقة، قلت أريد أن أغير هذه الطريقة، فازددت شوقا لهذا وتحمست لهذا وثارت عندي الغريزة، فأتيت أهلي من الدبر. ولكن أين؟ هل أتيت في الدبر، أي في موضع خروج الغائط والعياذ بالله، أم أتيتها في القبل، أي أتيت من الخلف في القبل في موضع الولد، أم من أين أتيتها؟ قال: يا رسول الله نعم أتيتها من الدبر في موضع الولد، يعني ما أتيتها في موضع الغائط والعياذ بالله، ولكن أتيتها من الخلف، ولكن في موضع الولد، جامعتها أو لجت في موضع الولد، ما في بأس، ما في مانع، وما المانع من هذا؟ وذاك بعض الصحابة كان يظن بأن هذا خطأ، لكن الله عز وجل بيّن بأن هذا الأمر هذا جائز. وكان اليهود في ذاك الوقت يقول بأنه من أتى امرأة من دبرها يأتي المولود أحول، فأنزل الله عز وجل قوله: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. وفي المقابل الأنصار كنا يفعل غير هذا، يقول عبد الله بن عباس: كان الحي من الأنصار يأخذون شيئا من هذا، وكانت قريش يشرحون النساء تشريحا، ولكن الله عز وجل في نهاية الأمر بيّن بأن الأمر جائز، وأن الرجل يأتي أهله من الأمام ويأتيهن من الخلف، ولكن في موضع الولد، ولا يجوز له أن يأتيها والعياذ بالله في الدبر، لا مانع أن يأتيها من دبرها ولكن في القبل، لكن يأتي من الدبر في الدبر والعياذ بالله هذا عليه لعنة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى امرأة في دبرها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد لعن من أتى امرأة في دبرها. وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم إتيان المرأة في الدبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: في صمام واحد، أي في موضع واحد. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقبل وأدبر واتقي الدبر والحيل، يعني اتقي أن يأتي الإنسان امرأته في دبرها، أو يأتيها في لحظة الحيل في موضع الحيل. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم لعن من أتى امرأة في دبرها، قال: ملعون من يأتي النساء في محاشهن، أي أدبارهن. وقال: لا ينظر الله تعالى إلى رجل يأتي امرأته في دبرها. والآن كثير من الرجال والعياذ بالله يأتي المرأة في دبرها، وهذا يعتبر نوع من فعل كما يقال فعل قوم لوط، وهذا يستحق العقوبة، وعلى المرأة أن تذهب إلى القاضي ليفرق بينها وبين زوجها، لأن هذا عيب والعياذ بالله في الزوج، وهذه كبيرة من الكبائر أعظم من الزنا والعياذ بالله. الشاهد من هذا أن الرجل ينوع كذلك في إتيانه لأهله، لئلا تشعر المرأة بالملل، وكذلك لئلا يشعر الرجل بالملل، ولكن ينوع في مثل هذا كما يقال لتستشعر المرأة كما يقال بأنوثتها، ويستشعر الرجل برجولته. وبعض النساء وهن والعياذ بالله الخبيثات يتناقلن في هذا ويقول ويتعذرن بأنهن يقعن في الفاحشة من أجل أن الزوج فقط يأتي أهله في موضع واحد، تعني يأتيها بطريقة واحدة، ما ينوع في الإتيان، ما يأتيها من الخلف ومن الأمام في القبل، ولكن فقط يأتيها من الأمام، وتعتذر بهذا، وهذا ليس بعذر العياذ بالله، ولكنهن يعتذرن بهذا، ولا يوجد كما يقال حرج عندهن من الإقدام على مثل هذه الفاحشة من أجل فقط التنويع. الشاهد من هذا أن الإسلام في حق سد كل الأبواب التي قد تؤدي والعياذ بالله إلى القطيعة ما بين الزوج وما بين الزوجة فعليه أن ينوع بكل شيء، بالثياب والطيب وفي الكلمات التي يلقيها على زوجته وفي التقبيل وفي غير ذلك، وينوع حتى في الإتيان وفي الجماع، ينوع ليشعر كما يقال برجولته، وتلك تشعر بأنوثته المرأة، وكذلك لتبقى الحياة الزوجية مستمرة. هذه كذلك من الطرق التي تبقي الحياة الزوجية مستمرة. كذلك من الطرق على الرجل على الأقل أن ينفرد بأهله يوما في الأسبوع، عليه أن يبحث عن يوم في الأسبوع لينفرد بأهله، لينفرد بأهله عن أبنائه، ولينفرد بها عن الناس، ويذهب معها لوحدهما، يعني دائما مع الأولاد ومع الخدم ومع الناس. المرأة تريد أن ينفرد الزوج بها ويتكلم معها ويخاطبها ويتكلم بكلام جميل في غير موضوع الجماع، وإنما في الخروج يخرج معها ويذهب معها للعشاء كما يقال إلى مطعم أو إلى مكان أو إلى شاليه، فينفرد معها، ربما يسافر معها وحدهما، فيذهب على الأقل كما يقال في المشي ويسير معها في السيارة مدة ساعتين 3 ساعات 4 ساعات في الطريق ويكلمها بهذا. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفرد مع نسائه كما مر علينا في مسألة المسابقة، عندما قال الجيش تقدم تقدم ثم سابق النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين. وكذلك كما تقول المؤمنين رضي الله تعالى عنها في حديث إمام مسلم، تقول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الأيام خرج في السفر، وفي الليل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يمشي معي ويجالسني بالليل، فقط بالليل يجالس المؤمنين، ومؤمن على دابتها على ناقتها وهو على ناقته ويكلمها ويخاطبها. تقول المؤمنين رضي الله تعالى عنها وكانت حفصة معنا في السفر، وحفصة على ناقتها، فقالت، وطبعا النساء في الهوادج وفي الهودج وفي الليل، فقالت حفصة لعائشة رضي الله تعالى عندما رأت النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إلى ناقة عائشة رضي الله عنها، قالت ما رأيك لو تبادلنا، يعني أنا يعني أخذ ناقتي، شو تأخذين ناقتي، نغير شوي، أنا مليت، كانت شوي لأنها قد ملت من الناقة، فما رأيك؟ قالت ما في مانع. تقول فأتت حفصة وبقيت في هودج عائشة رضي الله تعالى، وذهبت عائشة إلى هودج حفصة. عندما أتى الليل ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هودج عائشة إلى ناقة عائشة رضي الله تعالى عنها، فعندما مر عليها لي وكلمها فإذا هي حفصة، واستمر النبي صلى الله عليه وسلم مع حفصة. والمؤمنة انتظرت النبي صلى الله عليه وسلم، تأخر ما مر، فنظرت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم عند ناقتها تلك وعليها حفصة. تقول فغرت، يعني وصلت بالغيرة كما يقال القمة، نقول احنا كما يقال شبس الحمرة عند المؤمنين. تقول في هذه اللحظة ما تحملت، فأخرجت رجلي، طبعا كانت الناقة باركة، بركة الناقة. تقول فأخرجت رجلي وجعلته بين الزرع، فقلت اللهم أرسل إلي عقرب يعني حتى يلدغني، فإذا أرسلت عقرب فلدغني صرخت، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يواسيني، فكان تقول اللهم أرسل إليه عقرب، ثم قالت اللهم هذا رسولك، وما أستطيع أن أتكلم، يعني خلاص هو رسولك، ما أستطيع أن أعترض عليه. الشاهد من هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفرد مع زوجاته بالليل ويجلس معهن. يعني الإنسان اللي يتصور هذه العلاقة بين الزوجين، بأنه دائما يتلفظ بالألفاظ الجميلة، يدخل بالكلام الجميل ويخرج بالكامل الجميل، يدخل بقبلة ويمر عليها ويلمسها ويضع يده عليها، وهي ربما تطهي له، وربما هي تقوم بعمل معين، ربما كما يقع عندنا تضرب الأوتي له، ويمر عليها ويلمسها ويقبلها أثناء هذا، أو تقوم هي بعمل ماء وكذلك يداعبها ويلمها وهي أثناء العمل، ثم يذهب، مو المقصود فقط الجماع، ثم يذهب وقبل الخروج يقبلها أو يلامسها قبل الخروج ويضع يده عليها، ثم بعد ذلك يباسمها ويخرج ويدخل بطيب ويخرج بطيب، ويلبس لها أفضل الثياب عندما يجالسها أو عندما يبيت معها، فيلبس معها ثياب معينة للنوم أو ثياب معينة للجلوس أو ثياب معينة للخروج، وينفرد معها في أوقات. هذه العلاقة تجعل الإنسان ربما يفهم بعض الأحاديث. كنت فترة أقرأ حديثا ولكنه استوقفني، وما كنت يعني أتصور معنى هذا الحديث، وإن كان الحديث يعني يطبق نعم، لكن كيف يطبق؟ ربما هذا يؤدي إلى القضيع بين الزوجين. ولكن عندما رأيت حياة النبي صلى الله عليه وسلم كيف تكون هذه الحياة، حياة جميلة وحياة كما يقال مضاحكة وملاعبة وحياة حب بين الزوجين، حينئذ فهمت هذا الحديث الذي رواه النسائي، النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ أهله أو أيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه. وإذا أيقظ الرجل امرأته من الليل فصلى ركعتين كانت تلك الليلة من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. كنت أقول ربما المرأة تتحمل الزوج لو نضح في وجهها الماء، هو القيم وهو الآمر وهو الناهي من الخلق عليها، ولكن الزوجة تنضح في وجه زوجها الماء وهو نائم يغتاظ عليها ويستشيط وربما طلقها هذه اللحظة. كيف هذا صعب؟ نعم الحياة الآن الموجودة بين الرجال والنساء والعلاقة الزوجية من المتوقع أنه لو نضحت في وجهه الماء أي ألقت شيء من الماء في وجهه وهو نائم من أجل الصلاة ربما طلقها ربما ضربها ربما سبها وشتمها وشتم آبائها وشتم والديها والعياذ بالله. ولكن العلاقة لو كانت بين الزوجين علاقة حب وعلاقة مودة كما بين الصاحبين، يعني واحد إنسان مع صاحبه مع صديقه فأحبه وعلاقة حب بينهما بين الاثنين ودائما يحب هذا يحب هذا وهذا يحب هذا، فلو أيقظه بلو ما يستيقظ وألقى في وجهه الماء أو نظر في وجهه الماء ما صرخ عليه ذاك الصعب، ربما ما تبسم ويعني توعده بنوع من كما يقال ممازحة، المنضوح في وجهه يتوعد الآخر بنوع من الممازحة كما يقال. هذه العلاقة الطيبة وعلاقة المحبة أعظم في وجه أعظم موجودة بين الزوجين، لربما لو نضحت المرأة في زوجها في وجه زوجها الماء ربما تلفظ لها كما يتلفظ لصاحبه المحب عندما يتوعد بنوع من الابتسام ونوع من الممازحة. كذلك لو كانت علاقة زوجية علاقة مودة وحب وشدة تعلق حينئذ نفهم هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم كأنه يقول هكذا ينبغي أن تكون العلاقة الزوجية، لو نضحت في وجهك الماء لقمت واستجبت وما توعدتها وشتمتها وطلقتها والعياذ بالله. وكذلك لو نضح هو في وجه زوجته الماء فهذه العلاقة كذلك ينبغي أن يعرف بأنه يعني يتحمل من أجل الزوجة وخاصة من أجل الغيرة. تقول أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وتبين كيف الإنسان عليها يتدرج، يعني حتى في مسألة الدعوة إذا أراد أن يدعو رجلا جديدا أو شابا يتدرج معه في الدعوة ومرحلة مرحلة، المرحلة الأولى ثم المرحلة الثانية ثم الثالثة، هكذا يتعامل مع المدعو أو يتعامل كما يقال مع المبتدئ مع الجديد في الدعوة يتعامل معه بهذه الطريقة. ولكن الزوجة ما يتعامل معها إلا بالأمر والنهي، يأمرها وينهاها، ربما يتزوجها وهي متبرجة وبعد الزواج يأمرها بأن تلبس الحجاب وتلبس كذلك النقاب بل وتلبس البوشية وتلبس كما يقال القفازين تلبس السوس نحن نسميه بأمر ونهي، ولا تخرج من البيت إلا بهذا. أنت ما اشترطت عليها أن تلبس النقاب، ما اشترطت عليها أن تلبس القفازين، لماذا بعد الزواج مباشرة؟ هل لا تدرجت معها مرحلة مرحلة؟ المرحلة الأولى نعم هذا الحجاب تأمرها قبل الزواج لا تزوج إلا بهذا، وإن أردت النقاب تأمر، إذا ما أردت هذا لم تشترط عليها أن تلبس النقاب أو الوشية، تتدرج مع المرحلة الأولى تقول لها بعد فترة بعد تكوين العلاقة وبعد المحبة بعد 6 أشهر من الزواج بعد سنة تقول إني لا أريد أحب أن لا تذهبي إلى السوق إلا يعني موضع ربما فيه الرجال إلا بنقاب، فهكذا تحبوها إلى هذا في موضع معين، فإن اعتادت هي في هذا الموضع في اللباس بعد ذلك تبدأ مرحلة ثانية مرحلة ثالثة، ولا يكون تدرج في الأسبوع الأول الأسبوع الثاني، وربما تجعل أمامك 6 أشهر سنة ربما سنة ونصف ربما سنتين وهكذا تدرج. إن لم تشترط قبل الزواج فعليك حينئذ أن تتحمل هذا وعليك أن تتدرج سواء في اللباس في لباس النقاب أو من ناحية الحفاظ على الطاعات أو الذهاب إلى الدروس والذهاب كذلك فعل وقيام الليل، لا يكون بالأمر والنهي وإنما عليه أن يتدرج معها مرحلة مرحلة كما يتعامل مع المبتدئ في الدين، كيف يتعامل مع الشاب المبتدئ، فخيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك يعني عليه أن لا يسمع لكلام الناس، يعني ما يستمع لتوجيهات الغير، ربما صاحبه يقول لا تترك زوجتك تفعل هذا إياك وانهى عن هذا وأمرها. وفي اليوم الأول تجهم في وجهها، إياك في اليوم الأول أن تتسامح معها، اليوم الأول من الزواج تتسامح معها، وهاك من اليوم الأول اغضب واضرب واصرخ في وجهها. هذا ما ليست هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كن طبيعيا ولا تسمع لغيرك في توجيهاته، وإن كان هذا عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه، كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله حجب نسائك، يا رسول الله حجب نسائك، أيجعل نسائك يلبسن كما يقال يحتجبن عن الرجال بالنقاب، واحتجبن عن الرجال بالبوشية، واحتجبن عن الرجال حتى باللباس الماء الذي لا يرى منهن شيئا. هذا المقصود بالحجاب، حجب نسائك، حجب نسائك يا رسول. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يسمع لكلام عمر، يا رسول حجب نسائك، ولم يسمع لكلام عمر، إلى أن نزلت الآية. فبعدما نزلت الآية حان الآن الوقت الذي يحجب النبي صلى الله عليه وسلم فيه، أما قبل ذلك لم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بكلام عمر رضي الله تعالى عنه. وكذلك يتحمل غيره، يقبل الزوجة يتحمل غيره، ربما سبب الغيرة اغتابت، وربما هو ذهب إلى مكان معين وحانت منه لفتة، ما قصد، حانت منه لفتة ونظر إلى امرأة وكانت امرأة جميلة، ما قصد، وإنما التفت لأمر ما، فإذا امرأة أمامه ثم غير وجهه. ربما تغار المرأة، تغار الزوجة في هذه اللحظة، وربما يتصرف تصرفا طبيعي، ولكن المرأة تغار في مثل هذه اللحظة فيتحمل غيره. في يوم الأيام النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس مع أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها في حديث مسلم، جالس على مرضيها على ثوب أم المؤمنين رضي الله عنها، فاستأذنت فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم لها، فلما دخلت عليه قالت: يا رسول الله إن نسائك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. يعني أنا أوصل رسالة رسول الله، أنا أوصل رسالة من زوجاتك، إن نسائك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها: أولا أدلك على خير من هذا؟ قالت: ما هو؟ قال: أحبي هذا، يعني أحبي عائشة رضي الله عنها، ابنة أبي قحافة يعني عائشة، يسألنك العدل، يعني أنا أوصل لك رسالة، هن يقولن هذا. فذهبت فاطمة: ماذا ورائك؟ زوجات النبي صلى الله عليه وسلم سألناها: ماذا ورائك؟ ماذا قال؟ فقالت: قال لي هذا. فاغتضنا. فقامت زينب بن جحش رضي الله عنه وهي ابنة عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تقول المؤمنين هي التي تساميني، يعني تنافسني، سواء من ناحية الجمال أو من ناحية الدين، صاحب الدين زينب رضي الله تعالى تقول: صوامة قوامة. فاستأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في نفس المكان صلى الله عليه وسلم، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فدخلت عليه فقالت نفس الكلمة، قالت: يا رسول الله إن نسائك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. يعني كلامه يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة، كأنك يا رسول الله ظالم، يعني كأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاه يقول: يا رسول الله نكره. هاي كلمة يقول حافظ بن حجر ربما تؤدي إلى الكفر، اتهام النبي صلى الله عليه وسلم بالظلم ربما هذا كفر، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بسبب الغيرة تحملهن وتحمل هذه الكلمة عندما صدرت من قبل أمهات المؤمنين، تحملها ما يضر. فالشاهد من هذا أن بعدما تقول المؤمنين عندما تكلمت زينب وقالت أسألك العد، تقول: فما تركتني، فتكلمت في حق المؤمنين وربما شتمتها، تقول: وأنا أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تكلم علي كلام شديد وتذكر عيوبي وتذكر، تقول: وأنا أنظر إلى عين النبي صلى الله عليه وسلم، هل يأذن لي أن أرد عليها؟ فعندما علمت بأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لي في الرد عليها، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما يمانع في الرد عليها، تقول: ما تركتها حتى أنحيت عليها، يعني ما تركت منها شيء إلا ذكرتها فيه، ما تركت فيها عيب إلا ذكرته. تقول: حتى سكتت زينب، ما استطعت أن ترد، وأم المؤمنين تتكلم عائشة رضي الله عنها، فسكتت زينب. وفي نهاية الأمر بعدما انتهت عائشة رضي الله تعالى عنها، تبسم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنها ابنة أبي بكر، يعني يسمونها ابنة أبي قحافة، هي ابنة أبي بكر، يعني ما تقدرين عليها، ما تقدرين عليها، ما تستطيعين أن ترد عليها، هذا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. الشاهد من هذا النبي صلى الله عليه وسلم يتحمل غيره، يتحمل الكلام من أجل الغيرة. في نقطة كذلك ينبغي أن تعرف، وهي أنه في تعامل المرأة ربما تخطئ على الزوج، فما يجوز للزوج أن يلجأ إلى الضرب في اليوم الأول أو في هذا التصرف، وإنما يتدرج معها، يعني ما يضربها في المرحلة الأولى ولكن يتدرج معها. ما يجوز، الأصل أن الرجل لا يجوز له ضرب المرأة ولا يجوز له ضرب الرجل، لأن المرأة مسلمة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذا هو المسلم، أي لا يجوز للرجل أن يمد يده على أي مسلم، سواء كان هذا المسلم ذكر كان ذكر أو كان أنثى، زوجته كانت أم لم تكن زوجته، لا يجوز له أن يضرب المرأة ولا يجوز له أن يضرب المسلم في أي حال من الأحوال. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن رجل يوم القيامة المفلس، من هو المفلس؟ لا درهم له ولا دينار. قال المفلس من يأتي يوم القيامة قد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا. فالمرأة تدخل في هذا الرجل الذي يضرب المرأة، فيدخل من ضمن المفلس ويكون المرأة حق عليه. وإنما إذا نشزت المرأة ترفعت وما طاعت أمره، هنا قال الله عز وجل واللاتي تخافون نشوزهن، أي تتوقع منها الترفع وعدم الطاعة، فعظوهن، عليه أن يعظها يذكرها ويعظها. ما يجوز لك، الله يهديك، ما يصح لك هذا، أنا الزوج مهما يكون ولا بد من كذا والأمر كذا، ويذكرها بالله عز وجل، وذكرها بأنه لو طاعت الله عز وجل كيف تكون لها المكان عند الله تبارك وتعالى. ذكر مثل هذه الأمور، قال لا تخافون نشوزهن فعظوهن. ما نفعت موعظة في المرة الأولى، موعظة ثانية، موعظة ثالثة، ما نفعت، اهجروهن في المضاجع. وهذا مؤثر على المرأة، أنه يهجرها في المضجع، يتركها وينام في مكان آخر، ويهجرها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما حصل شيء من قبل الأزواج، هجرهن مدة شهر كامل وترك البيت، ونام النبي صلى الله عليه وسلم في غرفة فوق المسجد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينام فيها. قال الله عز وجل هنا مع أن الهجر بالأصل ما يجوز، حتى الهجر ما يجوز للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، أكثر من ثلاث أيام ما يجوز، فما يجوز أن يهجر المرأة فوق ثلاث أيام بغير سبب، غضب عليها بدون نشوز وبدون ترفع يهجرها، ما يجوز له. ويلجأ إلى الهجر قبل الموعظة ما يجوز، إذا ما يجوز له أن يلجأ كذلك إلى الهجر، ما يهجر امرأته فوق ثلاث إلا بعد الموعظة، وعظه 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 ما نفع، بعد ذلك يلجأ إلى الهجر، أما قبل هذا ما يجوز له أن يهجرها فوق ثلاث أيام. فإن وعظها وما انتفعت بعد ذلك يلجأ إلى الهجر، بعد الهجر بعد ذلك ما نفع، بعد الهجر حينئذ يلجأ إلى الضرب. قال الله عز وجل فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن، أي بهذه مرحلة أخيرة، وما يجوز أن يلجأ إليها في المرحلة الأولى بالضرب، ما يجوز، ولا يجوز أن يلجأ إلى الهجر أكثر من ثلاث، ما يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم ما هجرهن أكثر من ثلاث إلا بعدما استعمل النبي صلى الله عليه وسلم الموعظة وما نفعت، موعظة ما نفعت أكثر من مرة ما نفعت، بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا متى؟ في أواخر السنين، يعني قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين، أي بعد كل هذه السنوات يعظ يعظ يعظ، ما نفع استخدم النبي صلى الله عليه وسلم الهجر. فإن لم ينفع الهجر بعد ذلك الضرب، وهذا الضرب ضرب غير مبرح، يعني ضرب غير مؤلم، ولكن كما يقال الضرب إهانة وضرب قوامة، لأنك يعني كنت من المكانة مني، أما الآن أنت قد ابتعدت عني بهذه، ولذلك يضرب، لكن ضرب مو فيه كسر عظم وفيه شج رأس وغير ذلك، وإنما ضرب إهانة وضرب البيان بأني يعني قد ابتعدت عنك، وأني قد أبغضتك، وأني قد كرهتك بهذا التصرف فقط. والنبي صلى الله عليه وسلم قال بين بأن خياركم لا يضرب، وما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم النساء، فما ما يلجأ الإنسان إلى الضرب. لكن إذا كان هذا هو ما يعني إما الطلاق وإما الضرب، فيختار أيهما أقل يعني مفسدة فلجأ إلى الضرب، حينئذ يلجأ إلى الضرب، ولكن ضرب هذا كما يقال ضرب إهانة وضرب قوامة، لكن مو هو ضرب يكسر العظم. فإذا هذه الطريقة التي ينبغي أن يستعملها الزوج مع زوجته في مثل هذه المسائل في حال النشوز، إذا الموعظة إن لم تنفع الموعظة حينئذ الهجر، إن لم ينفع الهجر بعد ذلك يلجأ إلى الضرب، ولا يسمع كلام الغير في أول يوم، عليك أن تفعل كذا، وعليك أن يعني تعبس وجهك وتكفهر أمامها، حينئذ المرأة ستنصاع لك، وإنما عليه أن يستخدم الطريقة النبوية. فالله عز وجل قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، والحمد لله رب العالمين.